بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 12 من دروس علوم القرآن، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ورعاه. اليوم سنتكلم عن لمحة في تاريخ التفسير، بما أن عنوان هذا الفصل الذي نتدارسه اليوم من الكتاب هو التفسير في العصر الحديث. لكن حتى تكون حلقات السلسلة متصلة، لابد أن نبدأ من تاريخ التفسير من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحالي أو إلى العصر الحديث. كلنا يعلم بأن تاريخ التفسير يبدأ مع نزول القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأنزله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم كانوا عربا فصحاء بلغاء. لو رسمنا خطا بيانيا للعرب في فصاحتهم لوجدنا أن قمة هذا الخط البياني تصل إلى أعلى في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا قمة في هذه الفصاحة والبلاغة وبالأساليب. فالقرآن ينزل عليهم وهم يشاهدون نزوله وأسبابه وغير ذلك، ويفهمونه بطبيعة لغتهم وفهمهم لأساليب العرب. والقرآن أيضا نزل في زمن الصحابة يتحداهم، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وغير ذلك من الآيات التي تحدت العرب في زمن نزول القرآن الكريم. الآن نحن نتكلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا كانوا يفهمون القرآن بحكم سليقتهم ولغتهم وبيانهم وفصاحتهم. طبعا كانوا يتفاوتون في فهم القرآن الكريم بحسب تفاوت مداركهم وعقولهم رضي الله عنهم، ولكن هذا لا يعني أن يفوت بعض الصحابة رضي الله عنهم معرفة بعض معاني الكلمات. وقد ضربنا لذلك مثلا من السابق سيدنا عمر الخطاب، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما لم يعلم ما معنى فاكهة وأبا، ما معنى الأب في هذه الآية. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما قال لم أكن أعلم ما معنى فاطر حتى سمعت أعرابيين يتلاحان في بئر، يعني يتخاصمان في بئر، يقول أحدهما أنا فطرتها، ويقول آخر بل أنا فطرتها، فعلمت عندها معنى فاطر بمعنى ابتدأتها. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر كانوا يعودون في فهمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم القرآن العظيم. وهنا يثار سؤال، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا للصحابة رضي الله عنهم؟ عندنا ثلاثة أقوال في الجواب على هذا السؤال. القول الأول وهو الذي مشى عليه ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، في مقدمته في أصول التفسير قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن وألفاظه. فإذا يذهب ابن تيمية إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملا للصحابة رضي الله عنهم. الرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قليلا من القرآن، وهو رأي الخويبي كما نقله عنه السيوطي في الإتقان. الرأي الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كثيرا من القرآن ولكن لم يفسر القرآن كاملا، وهو ما ذهب إليه الذهبي في التفسير والمفسرون، ليس الذهبي شيخ الإسلام وإنما الذهبي المعاصر محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. هذه ثلاثة أقوال أساسية تتداول في هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا. إلا أننا لو نظرنا في واقع الأمر لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، هذا من المتفق عليه بين جمهور المفسرين وعلماء القرآن، خلاف ما ذهب إليه ابن تيمية. جمهور المفسرين وعلماء القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا، إنما فسر بعضه، سواء كان هذا البعض كثيرا أم قليلا، سواء كان أغلب القرآن أو إنما فسر بعض القرآن الكريم. والسيوطي في خاتمة كتابه الإتقان ذكر ما ورد من المرفوع مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، ولم يعني إذا نظرنا في هذه الأحاديث ونظرنا إلى الدر المنثور أيضا للسيوطي ولوجدنا أن ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة قليل في مقابل ما فسر من الصحابة رضي الله عنهم. طيب السؤال، لماذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ الجواب عنه أن الحاجة لم تدعو إلى تفسير القرآن كاملا، هذا أمر أول، لأن الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن بطبيعة لغتهم ومعرفتهم لأساليب القرآن الكريم. الأمر الثاني أن هذا القرآن جاء لينهض بهذه الأمة، والنهوض بهذه الأمة لابد أن يعمل فيها اجتهاد الإنسان، ولذلك اجتهد الصحابة واجتهد التابعون واجتهد تابع التابعين في فهم القرآن الكريم، واختلفوا إلا أنهم كلهم كانوا يدورون حول الحق في فهم القرآن الكريم. فكانت مصادر الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في فهم القرآن أنهم يفسرون القرآن بالقرآن، وهذا ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم. ففهم الظلم هنا أنه المعصية أو الذنوب، يعني الذين آمنوا ولم يرتكبوا معصية ولم يرتكبوا ذنبا، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، كلهم كلنا نذنب وكلنا نغفل كلنا يخطئ، فشق ذلك على الصحابة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المعنى كما تظنون، وإنما هو الظلم الذي قاله لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الظلم في هذه الآية بالشرك استدلالا بآية أخرى من القرآن الكريم. فمنهج تفسير القرآن بالقرآن علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. وطبعا القرآن لو نظرنا فيه لوجدنا أنه أجمل في بعض الأماكن وفصل في أماكن أخرى، فكان ما أجمله في مكان فصله في مكان آخر، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا المصدر الأول للصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن كان بتفسير القرآن بالقرآن. المصدر الثاني لتفسير الصحابة رضي الله عنهم كان هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين الأول للقرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المصدر الثالث للصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن هو فهمهم للسان العرب ومعرفتهم بلسان العرب. فإذا كانت لهم ثلاثة مصادر لتفسير القرآن: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبوية أو بالنبي عليه الصلاة والسلام بيسألونه ما أشكل عليهم، وتفسير القرآن باللغة العربية، وهذا ما يؤدي إلى اجتهادهم. طبعا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن له أيضا أوجه وله تنوع، ربما إن شاء الله تعالى سنتكلم عن ذلك في التفصيل في دروس قادمة إن شاء الله. نحن الآن نريد أن نقتصر على تاريخ التفسير. هذه المرحلة الأولى في تاريخ التفسير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة رضي الله عنهم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية من بعده الصحابة رضي الله عنهم في تبليغ القرآن وتفسير القرآن للناس. الصحابة كما تعلمون أيها الإخوة الكرام لم يكونوا في المدينة المنورة ولم يكونوا في مكة فقط، وإنما انتشروا في أصقاع الأرض، فمنهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك. اشتهر من الصحابة في تفسير القرآن أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت رضي الله عنه، والخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هؤلاء أشهر من، وأبو موسى الأشعري أيضا ممن اشتهر بتفسير القرآن العظيم، وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء الذين اشتهروا من الصحابة، منهم من هاجر من المدينة المنورة واستوطن في الكوفة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. الصحابة الذين انتشروا في أصقاع الأرض شكلوا مدارس، هذه المدارس هي مدارس في الاجتهاد ومدارس في التفسير أيضا. نحن نعلم لمن درس تاريخ التشريع الإسلامي أن هناك مدرستان في التشريع، مدرسة أهل الحديث وهي الأثر، ومدرسة أهل الرأي وهي الاجتهاد. هذا الأمر أيضا يعني كان ابتداؤه حقيقة في التفسير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في الكوفة، وهو إمام وأستاذ مدرسة الرأي سواء كان في التفسير أو كان في الاجتهاد. وأبي بن كعب رضي الله عنه كان في المدينة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في مكة. فنشأت عندنا ثلاثة مدارس أساسية. هذه المدارس الأساسية هي مدرسة الكوفة ومدرستان في الحجاز، مدرسة عبد الله بن مسعود ومدرسة أبي بن كعب. لماذا سمينا هذه مدرسة أثرية وتلك مدرسة اجتهادية أو مدرسة الرأي في التفسير؟ طبعا أغلب الصحابة رضي الله عنهم ومن تلقى عن الصحابة رضي الله عنهم موجودون في مكة أو المدينة، فالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة ومتداولة في مكة وفي المدينة المنورة، ولذلك كان أغلب من يعيش في مكة وفي المدينة يقتصر في تفسير القرآن على الرواية عن بعضهم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين القرآن بكلامه بشكل مباشر، وهذا كان قليلا كما أسلفنا قبل قليل، ولكنه بين القرآن بسلوكه وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا مراد ابن تيمية عندما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، أي أن جملة السنة النبوية كانت تفسيرا للقرآن العظيم. وهذا معنى قول أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، أو عفوا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل أحواله هو بيان للقرآن الكريم، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم في مكة أو في المدينة كانوا يحفظون ويتداولون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التفسير مع السنة صنوان لا يفترقان أبدا. فمن جلس يفسر، من جلس يحدث الناس دخل في التفسير، ومن جلس يفسر للناس دخل في الحديث. أما في الكوفة وهي بعيدة عن المدينة وعن مكة، وكان عدد الصحابة فيها قليل، فكانت الرواية فيها قليلة، وهذا أدى إلى الاجتهاد الزائد، يعني قلة الرواية تؤدي إلى البحث عن المعنى والاجتهاد في المعنى، ولذلك كثر الاجتهاد في الكوفة وقل الاجتهاد في مكة وفي المدينة. وبذلك ظهرت عندنا مدرستان في التفسير، مدرسة الرأي ومدرسة الأثر، أو منهجان في التفسير، منهج الرأي ومنهج الأثر. إذن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بدأت تتشكل مدارس التفسير في مكة والمدينة وفي الكوفة، ومن هذه المدارس الثلاثة بدأ ظهور منهجان في التفسير، منهج التفسير بالأثر الذي يعتمد بشكل أغلبي على الروايات، ومدرسة التفسير بالرأي الذي يعتمد بشكل أغلبي على الاجتهاد. يا رب بارك الله بكم. من هنا بدأت مرحلة جديدة في التفسير. الذين أخذوا عن ابن عباس رضي الله عنه في مكة كثر، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر وغيرهم كثيرون ممن سمعوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. وكان ابن عباس يعني وهو من القلة الذين أثر عنهم تفسير القرآن كاملا للقرآن الكريم. فمجاهد عرض عليه القرآن مرتين وغيرهم من التابعين رضي الله عنه. أبي بن كعب كان موجودا في المدينة وكذلك روى عنه كثير من التابعين. عبد الله بن مسعود كان في الكوفة روى عنه زيد بن أسلم وغيره أيضا ممن روى من التابعين. فظهرت عندنا إذن كما قلنا مدارس في زمن الصحابة رضي الله عنهم. انتهت هذه المرحلة الأولى بوفاة الصحابة رضي الله عنهم، حمل الراية من بعدهم التابعون. التابعون الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم كانت مصادرهم في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بما أخذوه عن الصحابة، بما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم، وتفسير القرآن باللغة. طبعا نحن عندما نتكلم عن التابعين نتكلم عن عهد قريب اللغة، لم يظهر اللحن بعد، ولم يظهر الخطأ النحوي واللحن في الكلام بعد بشكل ظاهر، وإنما ربما إذا وجد وجد بشكل نادر قليل جدا، والنادر لا حكم له. طبعا في زمن التابعين مع توسع الناس ودخول الجديدين في الإسلام، سواء كان باتجاه المشرق خراسان وأفغانستان والصين وغيرهم، سواء باتجاه الشمال إلى أرض الروم وإلى أرض ما بعد أرض الروم أيضا، وسواء كان باتجاه الغرب إلى مصر والمغرب وغير ذلك، مع توسع الإسلام زادت حاجة الناس إلى فهم القرآن الكريم، ولذلك زاد عدد المفسرين للقرآن الكريم، وزاد الاجتهاد في التفسير أيضا في زمن التابعين رضي الله عنهم. وكان يعتمد التابعون في تفسير القرآن على تفسير القرآن بالقرآن، وهو الأصل الذي علمهم إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو الأصل الذي أخذوه عن الصحابة رضي الله عنهم. وتفسير القرآن بما تعلموه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن باللغة وكما قلنا بأنه لم يظهر اللحن بعد، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة الذي أخذوا عن الصحابة، وأيضا إضافة إلى ذلك اجتهادهم. فكانت إذن مصادرهم تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة. فإن لم يجدوا التفتوا إلى اللغة وفسروا القرآن بمقتضى اللغة والقواعد العربية، وأضافوا إلى ذلك اجتهاداتهم الخاصة. وطبعا نحن نجد أن امتداد مدرسة الصحابة، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، امتداد هاتين المدرستين موجودة أيضا في التابعين رضي الله عنهم. فنجد أن بعض التابعين يكثر منه الاجتهاد، وبعض التابعين تكثر منه الرواية عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن العظيم. هذه المرحلة الثانية ظهر فيها أمر جديد، وهو رواية الإسرائيليات. وقد تكلمنا نحن عن هذا الموضوع فيما سبق عندما تكلمنا عن التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور. ظهرت الإسرائيليات ذلك لأن بعض التابعين احتكوا ببعض من أسلم من الناس وكانوا من قبل على اليهودية، وخاصة ممن أسلم من أهل اليمن كوهب بن منبه وغيرهم، وكانوا من حمير، وحمير كانوا في الأصل يعتنقون الديانة اليهودية، وكان دخولهم في الإسلام أسهل لمعرفتهم بالكتاب ومعرفتهم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. فممن أسلم منهم عنده علم من الكتاب، وكان يجد في القرآن الكريم حقائق، يعني ربما بعض قصصها التفصيلية موجودة لديهم في الكتاب، فيرونها من باب الفضول لإخوانهم وأصحابهم وللناس، ولا يرونها من باب أنها تفسير للقرآن، وإنما من باب فضولهم لمعرفة تفاصيل ما حدث في مثل هذه القصة. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث ليس إباحة رواية الكذب مما ورد عن أهل الكتاب، لا، وإنما أن ما أتاكم من قصص بني إسرائيل مما يوافق أو مما لا يخالف دينكم وشريعتكم وعقيدتكم فجائز لكم أن تروه، لكن لا تصدقوه ولا تكذبوه. لكن ما ثبت كذبه من روايات بني إسرائيل هذا لا يجوز روايته مطلقا. الآن انتهى عهد التابعين رضي الله عنهم، وجاء من بعدهم تابع التابعين. في هذه المرحلة، مرحلة تابع التابعين، نريد أن نلفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول أن الرواية ما زالت مستمرة، والمقصود بالرواية هو النقل عن التابعين وتابع التابعين، وعفوا النقل عن التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أن الإسناد ما زال مستمرا، وأن التفسير والحديث كانا مقترنين مع بعضهما البعض، أي من يروي الحديث يروي معه التفسير، ومن أراد أن يفسر كما قلنا سابقا يروي معه الأحاديث. فإذا لم يكن هناك تمايز بالاختصاصات بين التفسير والحديث، وإنما كلاهما في بوتقة واحدة، فكل من كان محدثا كان مفسرا، وكل من كان مفسرا كان محدثا، لا يوجد هذه الاختصاصات الدقيقة التي ظهرت فيما بعد. التدوين في زمن الصحابة والتابعين كان قليلا، كان موجودا ولكن كان قليلا. الاجتهادات في التفسير كلما تقدم الزمان توسع الإسلام زادت الاجتهادات أيضا في التفسير، ومع ازدياد الاجتهادات في التفسير أيضا لابد أن يظهر هناك اختلاف في التفسير، وهو اختلاف تنوع في أغلبه. أما في عهد تابع التابعين فمن الميزات التي ظهرت في عهد تابع التابعين هو كثرة التدوين في التفسير، يعني كابن ماجه المتوفى تقريبا 272 للهجرة، وابن جرير الطبري المتوفى 310 للهجرة، وغيرهم، هذه من المراحل التي بعد تابع التابعين فما بعد. هؤلاء ممن ألفوا تفسيرا كاملا للقرآن من أوله إلى آخره. فإذا كانت هناك عناية الآن في هذه المرحلة، عناية بتفسير القرآن كاملا وتدوينه، ولكن مع الأسانيد، أي ما زال عهد الرواية موجودا لكن كان معه أيضا تدوين للقرآن الكريم. فإذا كان يختار من الأحاديث ما يتعلق بالتفسير فقط في هذه المرحلة، كان يختار من الأحاديث عندما يجلس يفسر القرآن، يختار من الأحاديث ما له علاقة في تفسير القرآن العظيم. ولكن كما قلنا كانت أسانيد التفسير ما زالت موجودة وتروى أيضا للناس. بعد عهد تابع التابعين هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية عندها ظهرت حذف الأسانيد، حاجة الناس إلى التفسير وعدم حاجتهم إلى هذه الأسانيد، أصلا لوجود أصول هذه الأسانيد في التفاسير في الكتب، كابن جرير الطبري، ابن المنذر، ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرزاق في مصنفه، وغير ذلك من كتب التفسير موجودة هذه الأسانيد، فمن جاء بعدهم قال نختصرها ونكتفي بما هو موجود، ومن أراد أن يرجع الأسانيد يرجع إلى أصولها. طبعا تكلمنا عن هذه المرحلة نحن في درس سابق عندما تكلمنا عن أسباب الضعف في التفسير بالمأثور. هذه المرحلة نحن نتكلم في الطور الثاني من المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة بعد تابع التابعين، الطور الثاني هو حذف الأسانيد. صار عندنا أمران هما دخول الإسرائيليات وحذف الأسانيد التي تكلمنا عنها سابقا وأسبابها، وتسببت في ضعف اعتماد بعض المفسرين على المأثور. الآن نحن في مرحلة في طور ظهر فيه الاجتهاد وظهر فيه الفرق، هذا الطور الثاني، وهو طور حساس جدا، وغالب هو في بدايات العصر العباسي، ظهر فيه أمران. الأمر الأول هو المذاهب الفقهية، طبعا المذاهب موجودة في زمن الصحابة والاجتهاد الفقهي موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن الأئمة الآن صار لهم تلاميذ، صاروا يقعدون مذاهب مشايخهم كالإمام مالك، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد بن حنبل، ممن نعرفهم الآن من مذاهب الأربعة طبعا. والمذاهب كثيرة لسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين وتابع التابعين، كلهم لهم مذاهب، لكن لم يكن لهم تلاميذ يقيدون مذاهبهم إلا للأئمة الأربعة رضي الله عنهم، كتب الله لهم امتداد مذاهبهم، وكتب الله لهم أن وجدوا تلاميذ يقيدون مذاهب مشايخهم. كذلك الإمام الشافعي كان ممن يقيد مذهبه وأصول مذهبه، فلذلك كان من أكثر المذاهب تقعيدا وتأصيلا. مع ظهور هذه المذاهب ظهر عندنا اتجاه، والاتجاه الفقهي أيضا ظهرت الفرق، الخوارج في زمني في نهاية في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن الآن نحن في الزمن في العصر العباسي ظهر المعتزلة، والمعتزلة تبنوا مبادئ خالفوا فيها جمهور أهل السنة والجماعة، وتصدى لهم أهل السنة والجماعة بالرد أيضا. فكان المعتزلة يريدون تأصيل مذهبهم من خلال القرآن الكريم، فصاروا يكتبون في تفسير القرآن الكريم، وكان أهل السنة يردون عليهم، فظهر عندنا اتجاه هنا اسمه اتجاه عقدي أو اتجاه جدلي أو اتجاه كلامي. كلما اعتمد المعتزلة على القرآن أو تفسير الآيات لتأصيل مذهبهم، رد عليهم أهل السنة والجماعة وبينوا زيغهم وضلالهم. كذلك بعض من انتحل الفلسفة وانتحل ربما خلفيات معينة من بلاد كانوا فيها وأسلموا منها، وأرادوا أيضا أن يطبقوا ما تعلموه في تلك البلاد، أرادوا أن يلبسوا نحلهم وتياراتهم لبوسا شرعيا من خلال القرآن الكريم، فكانوا يفسرون القرآن بصورة فلسفية معينة، فكان يرد عليهم أيضا أهل السنة والجماعة. إذن ظهور الفرق ظهر لدينا اتجاه جديد، وهو الاتجاه العقدي والاتجاه الكلامي والجدلي. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن صرنا في مرحلة طور متخصص جدا، يعني كنا في مدرستان الرأي والأثر، ثم صار بعد ذلك الاجتهاد نفسه صار يتطور أكثر، انفصل التفسير عن الحديث وصار التفسير أصوله وقواعده ومنهجه، ثم الآن التفسير نفسه صار له اتجاهات. كلما تطور الزمان وظهر الشيء الجديد في حياة الناس ظهر هناك اتجاه جديد أيضا، الاتجاه الفقهي والاتجاه العقدي. لكن عناية الناس في باللغة العربية وقواعد اللغة العربية والبيان وغير ذلك، عناية الناس بهذه الأمور أيها الإخوة الكرام، أدى إلى ظهور اتجاه لغوي أو اتجاه نحوي، فصار بعض المفسرين يعتمد على القواعد النحوية أو يعتمد على أصول اللغة والبلاغة وغير ذلك في تفسير القرآن الكريم، فظهر عندنا اتجاه جديد وهو اتجاه اللغوي، اتجاه تفسير القرآن بقواعد اللغة أو بيان قواعد اللغة من خلال القرآن الكريم. من أبرز هؤلاء أبو حيان، وأيضا من الكتب التي اشتهرت في هذا المجال الدر الموصول للسمين الحلبي، وهو من أعمق من أو من تناول القرآن من حيث القواعد اللغوية والقواعد العربية. فكلما كما قلنا أيها الإخوة الكرام، كلما تقدم الزمان أكثر كلما ظهرت اتجاهات جديدة في تفسير القرآن الكريم. لكن أيضا مع ظهور الفلسفة والجدل من زمن العباسي، كان هناك تطور للعلوم، سواء كان بعلوم الفلك أو كان بعلوم الطب أو كان بعلوم الفيزياء والكيمياء أو علوم الإنسان أو علوم أخرى تتعلق بالنفط أو غيرها. هذه العلوم لها أصول موجودة في القرآن الكريم من خلال الآيات التي تكلمت عن الكون وعن الإنسان، وتكلمت عن البحار والجبال والحيوانات وغير ذلك من الأمور. فكان القرآن يعني كأنه يحفز عقولهم لفهم هذه الموجودات من خلال تصور القرآن الكريم. فما استقر في زمنهم من تفسير القرآن الكريم، أو عفوا ما استقر في زمنهم من العلوم، كانوا يستخدمون هذه العلوم في تفسير القرآن الكريم، كما فعل الرازي في كتابه التفسير الكبير مفاتيح الغيب. فكان يستخدم علوم عصره في تفسير القرآن الكريم. هذا الاتجاه سمي فيما بعد بالاتجاه العلمي، الاتجاه العلمي في تفسير القرآن الكريم، وسنأتي على ذلك إن شاء الله تعالى، وهو ما يبينه شيخنا حفظه الله في كتابه في علوم القرآن، دكتور نور الدين عتر، في كتابه في علوم القرآن. الآن في القرن يعني مر الزمان العباسي، ثم الأيوبي، ثم المماليك، ثم العثمانيون. طبعا التفسير اتخذ هذا الإطار وتبلور في هذه الاتجاهات التي ذكرناها قبل قليل، وصار يستمر ويتناقل على هذا الأساس ويتطور، إلى أن وصل التفسير يعني إلى مرحلة شبه أشبه بالاستقرار على هذا الاتجاهات، أو يسميه بعض الناس أقرب إلى الجمود. لم يحصل هناك تطور جديد في التفسير أو في اتجاهات التفسير أيضا، فصارت التفاسير عبارة عن مختصرات، تجميعات، شروح، حواشي وغير ذلك. وظهر هذا الأمر جليا حقيقة في القرن العاشر الهجري والقرن الحادي عشر الهجري والقرن الثاني عشر الهجري. هذه القرون طبعا لا نقول أنه لم يحصل شيء جديد مطلقا، لا، كان هناك شيء جديد ولكنه كان قليل. والسبب في ذلك أيها الإخوة الكرام، طبعا بدايات العهد العثماني كانت العلوم ما زالت تنضج وتضج بالحياة، وكان هناك استمرار للأبحاث العلمية، وهناك موسوعات ظهرت، وهناك مبسوطات أيضا سواء كان بالفقه أو بالحديث أو كان في أمور أخرى. لكن مع امتداد العهد العثماني وتطورات سياسية حصلت في ذلك الزمان، صار الانشغال بالأمور العسكرية أكثر من الانشغال بالأمور العلمية. ومع تكالب الدول الأوروبية ومن جهة المغرب، وتكالب الدول أو تكالب الصفويين على الدولة العثمانية من جهة المشرق، واتفاق الصفويين مع الأوروبيين على الدولة العثمانية، أدى إلى اهتمام الدولة العثمانية، وهذا الكلام خاصة في القرن العاشر والحادي عشر الهجري بالذات، يعني نشطت الدولة، نشط الصفويون في محاربة العثمانيين كثيرا، واتفقوا مع الأوروبيين وأوقفوا مد العثمانيين في الفتوحات الإسلامية في ذلك الوقت، وأرادوا أن يشغلوا الجبهات من كل النواحي، سواء كان روسيا القيصرية من الشمال، والصفويون من الشرق، والأوروبيون من الغرب، إضافة إلى محاولة إشعال الفتن داخل الدولة العثمانية في ذلك الوقت. فأدى إلى أن تنشغل الدولة العثمانية بالقضايا العسكرية وبتجهيز الأمور العسكرية أكثر من عنايتها بباقي العلوم، لأن محافظة هذه الدولة على حدودها وعلى أمن شعبها كان مهما بالنسبة لها. فظهر عند ذلك ظهر الجمود، وتوقف البحث العلمي فترة من الزمان. هنا يبدأ عهد جديد من عهود تطور العلوم حقيقة، وهنا يبدأ، أو يمكننا أن نقول هنا بدأت سلسلة أو بداية تطور التفسير باتجاهات أخرى. طبعا استقر الأمر على وجود الحواشي وعلى وجود الشروح وعلى اختصار الحواشي واختصار هذه الشروح في القرن الحادي عشر الهجري والقرن الثاني عشر الهجري. ظهرت الثورة الأوروبية، الثورة الصناعية في أوروبا، وكان ذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي، أو نقول في القرن التاسع عشر الميلادي، وظهر التطور العلوم الكثيرة والسريعة في أوروبا. البلاد الإسلامية كانت تعاني في هذا الوقت من حروب كثيرة، وقل كما قلنا جمد فيها البحث العلمي، وانقطعت العلوم شبه كلي عن البلاد الإسلامية. وانقطاع هذه العلوم، مع أن علماء المسلمين كانوا يتابعون بكثرة هذه التطورات العلمية، لما انقطعت هذه التطورات العلمية عن علماء المسلمين أدى إلى توقف الحركة العلمية وجمودها، بينما هي تتحرك بشكل متسارع في البلاد الأوروبية. يعني كان المسلمون متقدمون بزمن طويل على غيرهم من الأمم والحضارات، وخاصة في أوروبا وغير أوروبا. الآن جمد المسلمون، توقفوا وبدأ يتطور غيرهم ويتقدم، وخاصة منهم الدول الأوروبية، حتى صارت أوروبا والعالم الإسلامي كفرسي رهان. ولكن مع توقف وجمود الحركة في العالم الإسلامي، الحركة العلمية بالذات في العالم الإسلامي، أدى إلى تقدم الأوروبيين في هذا الموضوع، فسبق الأوروبيون العالم الإسلامي في التطورات التكنولوجية والتقنية وغير ذلك من القضايا. فصارت ترد إلى العالم الإسلامي أخبار عن علوم أو عن قضايا يعني يبهرون بها ويكادون لا يصدقونها، أنه هل هذا يحصل في العالم؟ هل هناك شيء يتحرك بالبخار أو غير ذلك من القضايا والأمور؟ وهل مجرى هذا الانبهار مع تدخل الدول الأوروبية سياسيا في شؤون الدول الإسلامية، وخاصة محاولتهم الاختراق، كان يؤدي إلى ظهور انبهارات شديدة في العالم الإسلامي. الآن تقريبا صرنا في القرن الثالث عشر الهجري، وفي هذا القرن الثالث عشر الهجري ظهر من سلاطين الدولة العثمانية من يريد الانفتاح على الأوروبيين، ويريد تطوير في الجيش وتطوير في بعض مؤسسات الدولة، مما سمح لنفوذ وتخلخل وسريان بعض من يريد الهدم في الدولة العثمانية، ليستغل هذا التطور وهذا التحديث، أو مطالبة هذا التطوير وهذا التحديث، من أجل التغيير في الدولة العثمانية. طبعا نحن نتكلم في قضايا تاريخية، نعم، ولكن لها علاقة في تطور التفسير أخواننا الكرام، ذلك لأن المنظومة الثقافية والمنظومة الحضارية والمنظومة العلمية لا تنفك عن التطورات السياسية، ولا تنفك عن التطورات الاقتصادية أيضا، لأن عدوك عندما يريد أن يسيطر عليك لا يسيطر عليك مع عقلك الكامل، وإنما يريد أن يكسر حواجز هذا العقل وأن يسيطر على أفكارك ويوجهك في ضمن هذه الأفكار التي تمتلكها أنت. فلذلك كان هدم الثقافة الإسلامية وخلخلة المصطلحات والمفاهيم الإسلامية كانت من أبرز أعمال المستشرقين الذين ظهروا في فترة القرن الثالث عشر الهجري برعاية الكنائس التي سقطت في أوروبا. من هنا بدأت مرحلة جديدة في العلوم وفي محاولة الاختراق للتفسير. في هذا العهد في القرن الثالث عشر الهجري ظهرت البعثات التي تذهب إلى أوروبا، وهنا مراحل تفصيلية ينبغي الوقوف عندها حقيقة وقوفا طويلا، لذلك أنا سأؤجل الكلام إليها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد لكي نستطيع أن نستوعب هذه المرحلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في المحاضرة القادمة أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن متى ظهر الانحراف في التفسير، وكيف ظهر هذا الانحراف، وما هي الحالة العلمية في هذا القرن التي أدت إلى هذا الانحراف وإلى التغير في مراحل التفسير وفي اتجاه التفسير. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.